اللهم صل على محمد وآل محمد. قيمة المعرفة، قيمة المعرفة المراد منها ما هي القيمة الموضوعية لما نملكه من معارف، يعني هذه المعرفة الموجودة واللي نملكها في أذهاننا هل لها واقع موضوعي مطابق بالواقع الخارجي أو ليس لها واقع موضوعي؟ لأن إذا قلنا أن هناك، يعني هناك مدارس، المدرسة الأولى الاتجاه الواقعي الذي يقول بأن الإنسان، معارف الإنسان الموجودة، هذه المعارف لها القدرة على الحكاية عن من، إنما هي تحكي عن واقع موضوعي موجود في الخارج. من نقول موضوعي في قبال شنو؟ موضوعي في قبال الذاتي، ذاتي يعني موضوعي بقطع النظر عنك، هو موجود، القمر موجود بقطع النظر عني. لكن الرأي الثاني مثلا آخر من الآراء اللي يعني أكثر رأي متطرف اللي هو المثالي، يقول أن هذا الواقع اللي جاي أشوفه من كواكب ونجوم وهاي الأشياء اللي يعني نتصور أنها موجودة، لا هي مو موجودة، وإنما هي صناعة واختراع ذهني، يعني العقل اللي اخترعها. عندما أقول قمر، قمر ماكو قمر، شو مدريني أن هناك قمر؟ يعني بالنتيجة شلون المدارس الصفصائية السابقة اللي كانت مطروحة؟ إلا أن المثالية لم تكن فقط يعني في السابق في عهد اليونان، وإنما كان لها عودة أخرى، وإن شاء الله سير الحديث عنها. هناك مدارس وسط ذهبت إلى النسبية فقالت يوجد واقع ومعرفة واقعية بالخارج، كما أن لدينا معارف في الذهن هناك واقع في الخارج، لكن هذا الواقع لا يمكن إدراكه، فلهذا راح تصير معرفة نسبية. هاي النسبية، والنسبية لها تأثير كلش مهم جدا، أنه طبعا أصعب المدارس، أصعب المدارس اللي يصير بها وياها نقاش هي المدرسة النسبية. ولهذا يعني مثل هيك مدارس يراد لها واحد يعتمد مثلا على آليات العلم والمعرفة، لأنه هم يعتمدون على العلم والمعرفة، فلازم أنت تروح للآليات العلم والمعرفة وتبدي تناقشهم من ذاك المجال، أو تبدي مثلا تناقشهم نقاش فلسفي، تقولهم مثلا مقولتكم أن النسبية، أن كل معرفة لابد تكون نسبية، هاي مقولة نسبية أو مو نسبية، يعني يصير نقاش فلسفي وياهم. عموما فإذا عندنا اتجاهات الآن، ما هي قيمة ما نملكه من المعارف؟ هذا معناته قيمة المعرفة. فهاي مقدمة بالبداية نقراها. قال: نتناول في هذا البحث القيمة الموضوعية للمعرفة ومدى إمكان كشفها عن الحقيقة، ذلك أن الطريق الوحيد الذي نملكه، الذي تملكه الإنسانية لمعرفة الحقائق وإثبات الوجود الخارجي للعالم، هو مجموعة المعارف التي لديها. فهل أن هذا الطريق قادر على إيصالنا إلى الهدف أم لا؟ طبعا بعض الفلسفات اللي بالبداية، يعني نقول بعض الفلاسفة تحدث عن أن الإنسان بالبداية كان يتخيل أن أنه عندما يعرف الأشياء كأنه نفسه تتصل مباشرة بالأشياء من دون أن يلتفت إلى وجود وسائط، اللي هي شنو؟ التصورات. فبعد أنت دائما المعرفة البسيطة الأولية أصلا غافل عن أن هناك تصورات في الذهن. ارجع إلى طفولتك في البداية، يعني كلش تعاملك مباشرة ويا الخارج، لكن بعد ذلك صار الانتباه لأن هناك واسطة. فإذا عندنا معرفة ذهنية، وهاي الواسطة ربما تكون أمينة وربما ما تكون أمينة، واللي يشيل اللي يعزز عدم أمانتها هي الخطأ الحس، الحس والمعرفة الحسية هي من أصعب الأشياء، خاصة يعني هذا البحث من البحوث اللي لازال اليوم، يعني أكو كتب بي مثلا، أكو كتاب عن الإدراك
الحسي بس ما يفيد. لا ما يذكره يعني.
جون سيرا
يعني يتحدث عن الإدراك الحسي، كيف يمكن إدراك الأشياء حسيا. الحس لا زال مشكلة من المشاكل اللي سببت يعني مثلا عقبة في فلسفة كارل بوبر، في فلسفة الوضعيين، في فلسفة ال بونكاريه اللي أيضا من الوضعيين يعني، هو يعني محسوب على فلسفة خاصة. المهم عموما الفلسفة الحسية فلسفة يعني راد لها إعطاء طريقة لأن الإنسان شلون يقدر يدرك الواقع الحسي، هاي صعبة جدا. فلاسفة الإلهيين يعني فلاسفة الإسلاميين يقول الأرسطيين، الفلسفة الأرسطية من البداية ارتاحت من هذا الأمر، قالت المعرفة الحسية شنو؟ من البديهيات بلا نقاش، من البديهيات. لكن هاي عند الفلسفة الغربية مو من البديهيات. السيد الصدر ما قبل أن أيضا من البديهيات، قال مو من البديهيات وإنما هي بالمستدلة، الآن أنا أثبت وجودك بالاستدلال. والمهم أكو كلام بي كبير جدا. فإذا عندنا مدارس متعددة، في البداية كأنه البشرية في بداية أمرها كانت التصورات اللي موجودة عندها يعني ما منتبه للتصورات اللي موجودة عندها مباشرة، كأنه تنال الأشياء مباشرة، ثم بعد ذلك أدركت أن المعرفة إنما هي عبر هذه الوسائط. فمن قال أن هذه الوسائط أمينة؟ لعله يصير بها اشتباه، بدليل الخطأ اللي يصير بالحس أو الخطأ اللي يصير بالعقل. شوف المعارف العقلية إيش قد تخطأ. قال وقد طرحت للجواب عن هذا السؤال آراء، طرحت آراء مختلفة تتمثل في الاتجاهات التالية. الاتجاه الأول اتجاه الواقعي الذي يرى قدرة العقل على إثبات وجود الواقع الموضوعي المستقل عن الإدراك. الثاني الاتجاه المثالي الذي ينكر قدرة المعرفة على إثبات، يعني يقول هذه المعرفة أكو معرفة لكن هذه المعرفة بها قابلية للكشف، يقول لا واقع موضوعي خارج التصور والإدراك. الثالث الشك، اتجاه الشك أو اللا أدرية، يقول لك أنا ما أدري. يعني الاتجاه المثالي بالقليل يثبت أكو معرفة، بينما الاتجاه الشكي يقول لك أنا ما أدري، بل ما أدري حتى في شنو، في معرفتي ما أدري، أنا شاك لو مشاك أنا ما أدري. هاي بعض الاتجاهات متطرفة بي. قال الذي يرى أن معارف الإنسان لا يمكنه أعطاء جواب حاسم ويقيني بالنفي أو الإثبات لما وراء التصور فهو شاك، بينما المثالي يقول بأنه لا قطعي ماكو شيء خارج، ماكو شيء، مو لا أدري مردد أمره، لا يقول لك لا يوجد شيء، لا يوجد قمر، إنما القمر في أذهاننا. يقول إنما إن يا هيمن أول نقطة
إحنا مستقل عن الإدراك. شنو
شو يعني ها مو قلنا شرحناه بالموضوع. الآن أنت باوع لهذا القلم الموجود هنا في هذا، شفته؟ غمض عينك، غمضت. هذا القلم راح لو باقي ما له علاقة إنه شفته أنت لو ما شفته، علمك به، علمت به ما علمت به ما له علاقة، وجود القلم مستقل عنك. بينما المثالين شو يقولون؟ يقولون القمر احنا شفناه فصار قمر. يعني المثالين شو يقولون؟ يقول لا واقع خارج للقمر، انما القمر وين؟ في اذهان. الشكين يقولون ما ادري والله موجود لو ما موجود ما ندري، يجوز موجود يجوز ما موجود. النسبيه قال لك لا موجود بس مو مثل هذا القمر اللي مبين وين؟ في اذهاننا. احنا اذهاننا القمر غير القمر اللي بالخارج. يقول هذا الإنسان لمن يعشق الله أو حتى البشر بيناتهم، يقول من يعشق امرأة مثلا ما يعشق المرأة بما هي مرأة موجودة بالخارج، وإنما يعشق في الحقيقة الصورة اللي صنعها له. فلهذا يعني هاي الصورة توصل إلى درجة أنه تخلي الإنسان يذوب، وإن كان هو في الواقع أنت تجي تباوع للمحبوب بالخارج تلقاها مثلاً أصلاً ما متوفرة على كل صفات اللي الجمال وغيره، بس هو يراها جميلة. شلون يقول لك ب القرد بعين امه غزال. فاذا هاي اكو شوف تاثير العواطف، هاي تاثير العشق، تاثير العواطف اللي يقول الانسان اذا وعين الرضا عن كل عيب. ليش؟ لان هو راضي عليه، فدائما يشوفه بعين كل الجيد، وعين السخط تبدي المساوئ. زين، هذا الاتجاه النسبي قلنا بأنه أكو واقع، لكن هذا الواقع مو هو نفسها 100% هذا الحاصل في ذهني. أكو فرق بين الواقع والمعرفة. يقول ليس مطلقا وإنما هو نسبي، لأنه لا يعطي فكرة عن الوجود الخارجي لمطابقه. عندنا فكرة، عندنا مثال للنسبية، لأن إحنا ما نتحدث عن هذا المجال هسه. عندنا مثال للنسبي الآن، أنا إذا أجيب أكلة معينة، الشيخ يقول طيبة، السيد يقول لا مو طيب، ياهد يقول غلط لا مو غلط، اثنيناتهم صحيح، لأنه هذا بمذاق الخاص شوفها طيبة، وذاك بمذاق الخاص شوفها مو طيبة. فإذا النسبية هنا مبررة. ليش؟ لأنه أكو أمور الإنسان من الداخل هو يضيفها للأكل اللي يأكله على أساسها يقيمها. فهل المعرفة من هالقبيل؟ النسبيين يقول المعرفة من هالقبيل، يعني التصورات اللي تجيني عن الواقع أنا أجي أطي عليها بهارات ومؤثرات داخلية من داخلي، مثل ما واحد لابس نظارة فيشوف الأشياء وفق النظارة مالته، فيشوف الأشياء كلها صفرة مثلا، أو واحد آخر يشوفها حمراء، يعني حسب النظارة مالته. زين، الاتجاه الأول اللي اتجاه الواقعي، اللي هو يكفينا أن إحنا يعني اتجاه منطقنا ومعرفتنا فلسفتنا كلها تقول بأنه يوجد معارف، لما يوجد، يوجد معارف. قال وهو الاتجاه الذي يؤمن بقيمة المعرفة ويرى قدرة العقل على إثبات وجود الواقع الموضوعي المستقل عن التصورات الذهنية. ويمثل هذا الاتجاه في الفلسفة اليونانية أولئك الذين عاشوا في القرن الرابع الميلادي، وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو. زين، أفلاطون كان يؤمن بالمثال، عالم المثال، هم واقعي ولا لا؟ واقعي. ليش؟ لأن يؤمن بأن هذه الكليات اللي موجودة عندي لها وجود واقعي، غاية ما في الأمر الواقع هو وسعه، وسع الواقع. فبدل ما يجعل الكليات موجودة بالطبيعة، هاي الطبيعة الموجودة، جعل لها واقع ثاني اللي هو عالم المثل.
شيخ هسه يقولون انه ماكو واقع خارجي، دول يعتقدون هاي عن اعتقاد لو عن مجرد اتجاهات مثلا هدهم مترجع مصدر.
يعني هذا من جملة الاعتراضات عليهم، يقولون انتم في تعاملكم، اكلكم، محاضراتكم اللي تلقونها، انتم اساتذة، عندكم طلبة، عندكم جامعة دامون، يعني هذا تعاملكم مو مال واحد ينكر الواقع. بس يقول لك هاي المعرفة مثلا، هو يقول لك منطقيا ما مسلمة، يعني منطقيا ما مسلمة، منطقيا حقيقة منطقيا لازم شك ومثال، لأنه هاي الأشياء منطقيا ما تصمد، ودائما أنت عندك أشياء تتعامل بها على أساس أنها موجودة وفق المعرفة الأولية، لكن لما تجي تدخلها للعلم مثلا الدقيق أو للمنطق يعني القويم، تجد أنها ما لها وجود. من قبيل الألوان، الألوان موجودة ولا ما موجودة؟ الألوان لها وجود واقع ولا لا؟ ما لها؟ لها؟ لا ما لها؟ ها إحنا وفق المعرفة البسيطة الأولية لها وجود، لكن لما ندقق ما لها. هاي الأجسام متصلة الآن، هاي متصلة وفق المعرفة الحسية الأولية متصلة، لكن لما نجي ندقق ما نلقاها متصلة. هاي كلها عبارة عن أكو فراغات جدا هواي، مسامات هواي، يعني هواي أكفر. زين، فالمهم يقول ويمثل هذا الاتجاه في الفلسفة، إن هؤلاء وقفوا بوجه موجة الشك والصفصطة التي ألغت جميع الركائز الفكرية للإنسان وأنكرت قيمة المحسوسات والبديهيات. هاي ذكرناها سابقا، قلنا موجة الشك
اللي أنكرت قالت طبعا كانت على ثلاث مراحل، قسم من عندها مثلا أنكر المعرفة، وقسم لا، قسم أنكر الواقع، وقسم أنكر المعرفة، وقسم أنكر حتى وقال بالشك، وقسم أنكر حتى الشك، حتى الشك أنكر لا شيء، قال يعني ما أدري كل شيء أنا ما أدري. فهذا الاتجاه قال: وقد وضع أرسطو منطقه، يعني المنطق المعروف، بهدف الكشف عن مغالطات السفسطة. يعني المنطق، أنت من تجي تقرأ منطق أفلاطون ما تلقى الوضوح اللي موجودة، وين هالتأسيس المنطقي اللي هو عبارة عن عقل. أرسطو كان عن عقل، هالتأسيس المنطقي اللي جابه أرسطو. وقد وضع منطقه أرسطو منطقه المعروف بهدف الكشف عن مغالطات السفسطة وتنظيم الفكر الإنساني، فأعاد بذلك الثقة بالمعرفة وقدرتها على إيصال الإنسان إلى الواقع الموضوعي. قبل أنا كنت بداية يعني قراءتي للفلسفة، كنت أقرأ إلى بعض الكتاب يصيبني شك، أرجع أقرأ فلسفتنا يرجع عندي يقين، لأن ذاك كان مؤثر جدا، ذاك الآخر يعني. ها؟ طبعا لأنه المعرفة يعني تيار يجرف الإنسان. فعاد بذلك الثقة بالمعرفة وقدرتها على إيصال الإنسان إلى الواقع الموضوعي. وخلاصة مذهب من أرسطو في نظرية المعرفة أن المعلومات الحسية بديهية طبعا لها واقع، والمعلومات العقلية الأولية والثانوية التي نكتسبها، الأولية يعني البديهيات، ثانوية اللي تستنتج من البديهيات، التي تكتسب بمراعاة الأصول المنطقية وفق الأشكال، مثلا الأشكال الشكل الأول غيره، هي في الحقيقة ذات حقائق ذات قيمة قاطعة، سواء كانت هذه الحقائق حقائق موجودة وجودا، هذا الوجود اللي منحاز، أو وجودا واقعيا نفس أمريا، مثلا هاي القضايا الكلية وين لها وجود، يقول موجودة في نفس الأمر والواقع، هي حقائق ذات قيمة قاطعة، لذلك أجاز في البرهان الدليل القاطع في مصطلحه المنطقي، يعني استعمال المحسوسات والمعقولات معا. يعني إذن في البرهان مالته استخدم هاي يعني هم استعمال المحسوسات وهم استعمال المعقولات للوصول إلى النتيجة. أرسطو يعني قال بأنه السبيل الوصول إلى الحقائق هو اليقين، واليقين سبيل الوحيد هو منه البرهان. لهذا إحنا كتاب البرهان بالمنطق ضروري جدا دراسته، لأن البرهان هو السبيل للوصول إلى الحقائق، فمن دون برهان لا يمكن إثبات حقانية الأشياء. فإحنا بعضهم يدرس المنطق الجزء الأول والثاني يعيف الثالث، يعني هذا كمان أخذ الشجرة وترك الثمر. ثمرة هي أن تدرس تعرف ليش درست المنطق كله، على أي أساس، غير على أساس تعرف البرهان، على من الوصول لليقين، شنو شروط البرهان. ثم إذا عرفت البرهان هذا اللي هو شيء جيد، شيء مقابل إلى المغالطة والجدل اللي هم تستفيد من عنده وغيرها. المهم بس المغالطة يعني عبارة عن أشبه بمعرفة الإنسان للسموم، والبرهان شلون الأكل. زين، قال: وقد سيطر مذهب اليقين في على ال، قال هو قبلها يقين، كلمة يقين قبلها ذكرها. زين، ما شفتها أنا. زين، كلمة يقين قال القاطع، يعني قال ذات قيمة حقائق ذات قيمة قاطعة. زين، وقد سيطر مذهب اليقين اللي هو مذهب أرسطو وقد سيطر مذهب اليقين على الموقف الفلسفي، وخمدت جذوة الشك واستفسطت طيلة قرون حوالي حتى حوالي القرن السادس عشر، حتى إذ في القرن السادس عشر إذ نشطت العلوم الطبيعية واكتشفت حقائق لم تكن بالحسبان، وخاصة في الهيئة الفلك ونظام الكون. كوبرنيكوس طبعا هم مشكلة أنه المعرفة عادة تتداول وين في أوروبا؟ تتداول عند المسيحيين، عند الكنيسة، فهي سخرت المعرفة، المنطق سخرت علينا للمعرفة مالتهم، يعني ربطتها بالفكرة الدينية، يعني بين قوسين، يعني ما درست. إحنا هسه الآن من ندرس أكو اتجاه يحاول أن يربط بين الفلسفة وبين من بين الدين، أكو اتجاه بحيث يفسر كل الأشياء، يعني الفلسفية يفسرها يربطها بالدين أو الدين يربطها بالفلسفة. فهذا إيش خلى مثلاً من يدرسون أرسطو درسوا بهالعين هذا. طبعاً هم بالبداية ما كانوا مهتمين بأرسطو وإنما كانوا مهتمين بأفلاطون لأن أقرب إليهم، وبعدين رجعوا لأرسطو. فمن درسوا أرسطو فصاروا يتعصبون إلى أبعد حد. من إجى يعني من مجموعة من الاكتشافات، واحدة من عندها هو كوبرنيكوس. كوبرنيكوس قال بأن مركز الكون، كوبرنيكوس قال مركز الكون هو الشمس مو الأرض. ليش الشمس مو الأرض؟ لأنه هو طبعا ما عنده معادلات 100% حاسمة، بس وفق المعادلات الرياضية أنه إذا افترضنا أن الكواكب كلها تدور حول الأرض، هذا ايش راح يفترض؟ راح يفترض كل كوكب، كل نجم، وكل شمس، يعني تفترض تدير ظل تتحرك حركة هيليجية يسمونها، فالظل تتحرك بحركة دائرية أثناء دورتها حول من؟ حول الأرض. شكل معقد جدا، ويمكن إقامة رياضيات تسند هذا الرأي، نعم يمكن، لكن هناك حالة أبسط. شنو هي الحالة الأبسط؟ لو افترضنا أن كل هذه الكواكب تدور حول من؟ حول الشمس، ما يفترض هالتعقيد. كلها تدور، ما تفترض أنه كل الأشياء تظل تدور حول نفسها، مو تدور حول نفسها يعني تدور حول محورها، لا لا، تصير تتحرك حركة دائرية أثناء دورانها على الأرض. فشلون السبرينج يعني يصير دائر ما دائرة، يعني لا واحد يريد يسوي حركة حول من؟ حول الأرض. بينما إذا افترضناه لا حول الشمس، لا طبيعي نعم حول الشمس، هم الأرض تتحرك حول نفسها، وحول الشمس، بس ما تدور بالإضافة إلى ذلك دورة كاملة لها مسيرة خاصة وهي أثناء دورتها حول الشمس. زين خلاص، والمعادلات الرياضية أبسط لو 100% حق وباطل، لا أبسط. لهذا ماكو دليل رياضي حاسم لهذه المسألة. لكن من انطرحت في ذاك الوقت، وهاي المسألة لا زالت لليوم، من تنطرح نظرية علمية يجون بقوة أنه أنت باطل 100% وهم رأيهم صحيح 100%، خلاص، ويعمموها إلى درجة أنه أنت تطلع مثلا رأيك 100% خطأ. ولهذا لا يمكن الاعتماد على دعاويهم. يعني مثلا يجون إنجاز علمي معين على أساس يجون يقولون ها ضد الدين هذا، مثلا نظرية التطور، حتى وإن سلمنا بوجودها نظرية التطور هي مو ضد الدين، هي ما تنفي الخالق، لكن هو تصورهم البسيط للخالق هو يجعلهم يعني يتسرعون ويجزمون بهاي المسائل العلمية. لهذا لازم واحد يجي يقراهم بفهم ومعرفة. وهذا الكلام مو أنا أقوله، يعني خلي بين قوسين، مو أنا اللي أقوله، ولتر سيس يقول ما كانت عندهم أدلة واضحة، يعني غاية ما في الأمر أنه بساطة، يعني هاي أبسط من ديش أعقد. فلو كان علماء الكنيسة، لو كان رجال الدين في ذاك الوقت، لو كانوا يعرفون هذه المسألة لكانوا يردون عليهم، بس ما كانوا يعرفون، فخلص انكسروا أمامهم. ومو بس بهاي المسألة، مسائل كثيرة. عندما صارت الأرض، يعني صارت الأرض بينما ضاعي أن الأرض هي مركز الكون. ليش الأرض مركز الكون؟ لأن الفلك كله قائم على أساس الأرض، لأن كل شيء في خدمة الأرض. ليش؟ لأن الإنسان في الأرض، لأن كل شيء في خدمة الإنسان. لأن الله خالق الإنسان. هذا التصور الديني كله راح يروح لما نقول بأن الشمس هي مركز الكون والأرض حالها حال بقية الكواكب، شنو قيمتها؟ فإذا شوف هذا التفسير الديني الخطأ. خلي الأرض هي جملة دور حول شو العلاقة أنه مركز قيمة الإنسان، قيمة الإنسان شو العلاقة؟ ثانيا يجي يعني يجون يقول شوف هاي المساحة الشاسعة المليارات النجوم الكواكب والنجوم والمجرات في الكون، يعني هذا الإنسان البسيط اللي ما إلى أي وجود هذا هو خلق الكون كله لأجله؟ شوف الطرح، هذا الطرح قاس على يا أساس أساس الأحجام والمساحة مو على أساس القيمة، قيمة المخلوق. شوف التصور البسيط الساذج اللي يتناول هيك مسائل مهمة وجدا معقدة. زين هذا ما ينافي طبعا هم علماء نفسهم يقولوا إحنا لو سافرنا كل هذا الوجود الشاسع على أن نجد مثل العقل البشري ما نلقى، يعني يعترفون بأنه المسألة مسألة الإنسان رغم صغره بالنسبة للكون لكن يحمل شيء ما يمكن ما وجدنا مثله بالتعقيد. عموما هذا إذن هذا الانقلاب الكبير في الاكتشافات. إذن تصور الهيئة كله تغير، مركز الإنسان في الكون كله تغير، صارت انهيارات. قالوا إذا إحنا عدنا هاي المسألة الفلسفة الطبيعية اللي انهارت، طبعا الفلسفة الطبيعية اللي انهارت مو فلسفة أرسطو العقلية، فمن انهارت الفلسفة الطبيعية أثرت عليمن على الفلسفة الطبيعية الفلسفة الميتافيزيقية وصاروا يقولون لا خلص إحنا بعد ما نعتمد على أي شيء عقلي، وسر الشك إلى جميع المعارف، صارت اتجاهات بالشك. قال فبعثت مذاهب الشك والإنكار من جديد، وفي هذا الجو المتمرد على سلطان العقل نبغ ديكارت واطلع على العالم بفلسفة يقينية كان لها تأثير في إرجاع التيار الفلسفي إلى حد ما إلى اليقين. ديكارت أعتقد إحنا ذكرنا شيء عن ديكارت بس كان شوية مختصر. الآن هم أيضا يعني إحنا ما راح نتوسع إلا في الردع. ديكارت طبعا كان الرجل رغم ظروفه هو كان فلسفته المهمة كتبها هو وين؟ كتبها أو فكر بيها هو وين؟ بالجيش، كان يخدم بالجيش في فرنسا وبظروف الحرب وغيره كذا هو يفكر بالشك أكو واقع ولا ما أكو واقع، المدافع تشتغل وجيش وقتل ها؟ بس ما كان شاك هو الرجل، كان اتخذ الشك أسلوبا ومنهجا، يعني مثل الغزالي. هذا هم الغربيين يقولون بأن ديكارت هو من اتخذ مذهب الشك، مع الشك مو لأجل الشك، الشك لأجل المعرفة، في حين مثلا غيره يقولون له هذا أصلا قديمة احنا عندنا الشك، شك الغزال أبو الشك، هو أبو الشك، هو اتخذ الشك بدأ يشك في كل شيء وبدأ يأسس وآخر شيء صار أشعري. كثير من الناس يقول احنا بحثنا 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 وبالأخير صرنا شنو؟
الخطوه صحيحه،
تاخذ
كل شيء
شيء
بعدين
يجي معي. اي طبعا انا هسه من اريد ابحث اي مساله من اريد ابحثها، حتى مساله اثبات وجود الله، ليش انا ما جاي افترض الشك؟ ما جاي افترض الشك في كل دليل اطرحه؟
مش من خلال القران،
شو يقول القران؟
يعني مثلا شغل الروايات على معرفه الافات وجود الفطر، فعديش يعني
هو أنا بالنتيجة أمر لا هذا منبه لأن لا أبدا
يعني خطر على الناس اليوم خلنا نشوف ماذا بعدين
لا ها هسا إنه هاي طريقة تتأثر على الناس فجاء أعلمهم على الشك، هاي حسب الناس دول اللي أنا أدرسهم، أكو بعضهم من أعطيهم طرق الشك راح يشكون ويضلون، هذا مسألة خارجية يعني. أما أنه أتخذ الشك عندي وبعدين ثم أرجع للأمور اللي ترجعني مثلاً الفطرة، أرجع للفطرة، أرجع الكذا، الأمور اللي ينبه عليها القرآن، هو أساساً القرآن شلون أثبته؟ أنا شك بالقرآن واللي يريد يشك يشك حتى في القرآن. بالنتيجة هاي الأشياء ما تتنافى في القرآن، يعني أن يتخذ الشك، أن يفرض الشك. بالعكس هاي تجنبه الوقوع في المسلمات، لما يسلم في شيء يسلمه لا تناقش به وتسلمه وأنه حقيقة موضوعية بعد تبحث عنه صحيح أم صحيح، لا لا يمكن. زين، قال مذهب ديكارت، اتخذ ديكارت من الشك منهجا، منهجا ما كان هو شاك للوصول إلى اليقين، وأكد ضرورة الشك المطلق. قال إحنا ضروري إحنا بالبداية نشك في كل شيء، وراح نبني المعرفة على أساس هذا. هاي الأول خطوة إنه شك في كل شيء، كل شيء ما موجود يبلي كل شيء ما موجود، لا هاي الحقائق بالخارج، لا حر ولا برد ولا شمس ولا أي شيء، بل أشك حتى بمن، حتى في نفسي، حتى في أنا في وجودي. خلينا نصير يعني غاية يعني غاية القصوى، القصوى في الشك، أشك حتى في من، في وجودي، بس لا أشك مهما بلغت أني شاك، لا أشك في شكي، لأن بالنتيجة أنا جاي أشك. إذن هذا الشك موجود. زين، هذا الشك، الشك عبارة عن فكرة، هذه الفكرة لابد أن تكون قائمة في شيء. ما هو هذا الشيء؟ وجودي. فش قال؟ قال أنا أفكر، إذن أنا موجود. زين، اتخذ ديكارت من الشك منهجا للوصول إلى اليقين. هذا واحد يطلعونه بال، هم مسوين يعني موقف عليه أنه عد صار افتفه، فقالوا ما موجود، هو يقول لهم أنا موجود، أنا موجود، هم يسوون أنفسهم على أنه ما موجود. آخر شيء ضرب له واحد من عندهم، أنا موجود، ظل يضرب بي، هسه ثبت وجوده بالضرب، هسه هنا ديكارت ثبت وجوده بمن؟ بالتفكير. قال وأكد ضرورة الشك المطلق ودلل على منطقية هذا الفرض، فرض الشك، قال منطقي أن تجي تفرض الشك، بأنه من الجائز أن يكون الإنسان واقعا تحت تأثير قوة هيمن عليه. يعني ممكن أن الإنسان كل هاي الإدراكات اللي جاي تصير بحيث أنا أشوفك أنت وتسولف لي وأسولف وياك، ما لك وجود واقعي، ممكن لو ما ممكن، ممكن أنا خليك تقول ممكن، أكو شخص عنده انفصام بالشخصية، يشوف أكو أشخاص يسولفون وياه، أنت من تقعد يمه يشوف يسولف، تجي تقول له شنو؟ يقول لك هذا فلان يمي ويسولف وياه، فشو تقول هذا؟ عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة، صحيح؟ ممكن لو ممكن، ممكن. فمن ما المانع أن يكون الإنسان بشكل عام تحت تأثير هذا الشيء؟ ممكن أنا فهم أيضا عليه تأثير، بحيث كل الأشياء اللي أشوفها الناس اللي يسولف وياها هم يكون تحت تأثير قوة هيمن عليه وتحاول خداعه. طبعا هاي القوة لازم ثبت قوة، يعني ثبت أكو فتشي جاي يأثر عليه، ثبت علّه معلول، يعني هواية يكون نقاش عليه. قال وتحاول خداعه وتضليله فتوحي إليه بإدراكات خاطئة وأفكار مقلوبة عن من؟ عن الواقع. ولكن ديكارت يستثني حقيقة واحدة لا تقوى على زعزعتها تيارات الشك، وهي فكره. شلون عرفنا يفكر؟ يعني شكه، فإنه حقيقة واقع لا يزيدها الشك إلا ثباتا. هذا الشك مو جاي شك، هذا الشك هو عبارة عن فكر، عبارة عن شيء جاي يمارسه وهو الشك. قال لأن الشك ليس إلا لون من ألوان التفكير، وحتى تلك القوة الخادعة لو كان لها وجود لا تستطيع أن تخدعنا في إيماننا بأن هذا الفكر. يعني القوة الخادعة إنه هذا مو فكر، هذا الشك مو فكر، لا هو فكر، أنا جاي أعيشه في داخلي وجاي أحس بالشك في داخلي، فإذن لا يعني لا يوجد هناك واسطة بيني وبين الفكر، بين قوسين لو احنا يم ديكارت نقول علم حضور، علم حضور
يعني انت عالم بشكك علم حضوريا. قال لي انها انما تخدعنا عن طريق الايحاء بالتفكير الخاطئ، ومعنى ذلك ان الفكر حقيقه ثابته، يعني حتى تلك القوه اذا تريد تاثر بينا هم تخلينا نفكر، فاذا التفكير لا يمكن رفضه، سواء كان تفكيرا خداعا او تفكيرا غير خداع. قال سواء كان خداعا وتضليلا ام كان فهما وتحقيقا. إذن القوة المؤثرة إذا تريد تأثر بينا تخلي معلوماتنا ما لها مطابق بالواقع، بس ما تخلي معلوماتنا مو تفكير، لأن هي ما تخلي معلوماتنا مو معلومات، بل هي معلومات غاية ما في الأمر ما لها مطابق، ما لها حقيقة واقعية. زين. وقد اتخذ ديكارت من هذه الحقيقة قاعدة انطلق منها إلى اليقين الفلسفي الذي حاول أن يخرج به من التصور، يعني من الفكر، من الشك المن إلى الوجود الواقعي الموضوع، ومن الذاتية الداخلية ذاتي داخل إلى الموضوعية، يعني بقطع النظر عني. فبدأ بذاته واستدل على وجودها بتلك الحقيقة قائلا أنا أفكر فأنا إذن موجود. وقد يلاحظ على هذا الاستدلال، هذا إن شاء الله يأتي بالدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.